السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن يجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته، وأن نكون ممن يباهى بهم يوم القيامة، وأن يدهشنا وينعشنا بكتابه جل جلاله. هذا اللقاء هو من لقاءات من برنامج تاج الكرامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بتلك الكتاب. في يوم من الأيام كان في رجل، هذا الرجل لم يكن مسلما آنذاك. في هذا المساء المشهود جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجبير بن مطعم، فسمعه يقرأ القرآن. يعني هو داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والراجل ده كان كافر ورايح بعد غزوة بدر يأتي بأسير له. فأنتوا عارفين الجو بيكون قد إيه مشحون، وقد إيه إن الإنسان في الوقت ده ما بيكونش عنده استعداد خالص إنه إيه يعني يكون لين في نقاش، يكون مقبل بحب على من حاربوه وقتلوا رفقائه وأهله وأغلى الناس عنده. وده اللي حصل مع جبير. فجبير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ القرآن. سبحان الله، كأنه أرخى بأذنيه لصوت السماء، فذهل من الحيرة اللي وقعت في قلبه، إن القرآن لي سطوة، قوة النص جعلته لا يستطيع أن يقاوم. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آنذاك صلاة المغرب، فقرأ بسورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهو يسمع، فتخيلوا يعني لو في حد منكم بيسمع الآن بأذن جبير ابن مطعم هيخرج بإيه؟ سبحان الله، جبير حاول أنه يستجمع قواه، لكن سبحان الله كأنه كسراقة لما غاصت قدمه في الرمال، كأن الأرض لم تستطع أن تحمل قدم جبير، وقلبه انتفض انتفاضة الطير الذي شعر بأنه سيخرج من قفصه للحرية. سبحان الله، والنبي يسترسل بصوت الندي: ما سمع الزمان صوتا أندى ولا أجمل ولا أحسن ولا أخشع من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ النبي، وجبير لا يستطيع أن يقاوم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هنا جبير خارت كل قوة كانت فيه، وقال كلمة، هذه الكلمة سبحان الله، كلما شاب الزمان شبت معاني تلك الكلمة، ظهرت ونورت. قال: كاد قلبي أن يطير، وفي رواية أن ينخلع. سبحان الله، بيقول قلبي قارب أن يخرج من مكانه. كان في مستشرق بيقول: عندما استمع الى القران بيتلى بالعربيه فكأنما أستمع إلى نبضات قلبي. يا الله، والله العظيم يا جماعة، إن بيننا أقوام يستمتعون بالقرآن كما استمتع هؤلاء، وهم على سير هؤلاء، لأن القرآن هو القرآن، فالذي تكلم بالقرآن هو الحي القيوم، وكلامه ما زال فيه الحياة، ولكن هذا الكلام الحي يحتاج لقلب حي، لا يحتاج إلى إنسان ميت، يحتاج إلى إنسان حي حتى يجد هذا الصدى في قلبه. سبحان الله. فالواحد محتاج كل مرة يرجع تاني ويسأل نفسه، هو ليه القرآن أنا ما بحسش معاه كاد قلبي أن ينخلع؟ ليه ما بحسش بسلطان القرآن على قلبي؟ ليه ما بحسش إن قلبي كأنه كان محبوس قبل ما يسمع القرآن ثم انطلق؟ ليه الحاجات دي الواحد ما يعني ليه ما بنقولش كاد أن يطير؟ طبعا ليها أسباب كتير قوي، يمكن ده اللي بسببه اللي هنتكلم فيه النهاردة إن شاء الله. القلب بطبعه قلق متقلب، ده القلب. وأي إنسان يا جماعة بدون السواء النفسي وسلامة القلب مش هينفع تعيش، والله ما هتقدر تعيش، معك بقى صحة مال أولاد مش هتعرف. ليه؟ قلبك ونفسيتك هم اللي ربنا جعلهم أسباب لأنك ترى وتستمتع بالحياة. فالقلب بطبعه قلق متقلب، بتموج فيه الهواجس، ويشتد اضطرابه إمتى؟ لما بيبتعد عن مصدر هدايته، يحاول بقى يدور على أي ملجأ، فيمكن في المال لا يجد في المال إلا قلقا جديدا، يمكن في العلاقات والصحبة والتعلقات لا يجد فيها إلا خواء، اللهو واللعب لا يجد إلا مزيد من الضياع. ليه؟ لأن مصدر السكينة الأول والأوحد قد غاب عنه. والله ما هتلاقي سكينة، بل ستجد السكينة في صدرك طول ما أنت بعيد عن كلام ربك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن مش مجرد تلاوة. الناس اللي كل شوية مشغولين، انت ليه ما بتحفظش قرآن؟ والله أصلا أنا عندي شغل وبتاع والكلام ده كله. جميل. ليه ما بتروحش دار قرآن تحفظ؟ أصل والله الشغل وأنا عندي نبط شيتين وبتاع. ماشي يا سيدي، وانت ليه مش بتحفظي قرآن؟ العيال ده أنا عندي ثلاثة وأربعة ومجننني ومش عارفين. جميل. وانت أصلا عندي امتحانات وفي الجامعة، وانت أصلا في ثانوية ولازم أطلع الأولى، وانت أصلا في إعدادي ولسه صغيرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء للمؤمنين، أما غيرهم فلا يناديهم الله بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما معنى لا تلهكم؟ لا تشغلكم. موافقين على الكلام ده؟ لا تشغلكم. ربنا بيقول لنا ما تنشغلوش بالشغل فلوسكو ولا أولادكو عن ذكر الله. طيب احنا دلوقتي عاملين ايه مع الآية دي؟ انتوا حاسين احنا خلونا بعيد عن الناس اللي بعيدة خالص، لكن خلونا نتكلم عن الناس اللي انتوا تعرفوهم وشبهكم. الناس دي مشغولة بالأموال والأولاد ولا مشغولة بذكر الله؟ يلا جاوبوا، مشغولين بإيه؟ على فكرة الأخت اللي عندها 3 أولاد وأربعة اللي بتقول أنا مشغولة بيهم، قريبتها وجارتها نزلت عادي الشغل وبتدرس وعندها عيادة وعندها شغل وبتروح وتيجي، لقت وقت للأكل العيش. والتانية لقت وقت إنها تسافر وتتفسح وتروح وتيجي. والشاب اللي بيقول أصلا في الجامعة وعندي امتحانات، هو لاقي وقت يخرج يوم الخميس، ولاقي وقت بعد صلاة الجمعة يروح مطاعم وبتاع ويخرج مع أصحابه، لاقي وقت. بس هو مش لاقي قلب، مش لاقي توفيق من الله، مش لاقي اصطفاء. لما أما نفسيتك هفت عليك تقومي تعملي مش عارف كنافة بالإيه ولا بسبوسة بالإيه، قمتي وجريتي وقلتي عملتي الحاجات دي ولقيتي وقت. لكن اصطفاء بقى قلت لكم لا تلهكم. مشغولين بإيه؟ انتم مشغولين بإيه؟ نسأل الله العفو والعافية. الخطر ان الصور الآية دي جت في صورة المنافقين. طب الآية اللي بعدها ربنا قال ومن يفعل ذلك، الأول في الآية دي، فأولئك هم الخاسرون. اللي هيعمل كده مش هيكون من الخاسرين، لا هم الخاسرون حصريا، هو الخسران. يعني عاوزين نعرف كده مين الناجح ومين الخسران، شاوروا على البنت دي. ايه دي؟ ده جايبة تطلع وجايبة امتياز في الكلية بتاعتها، شاور عليها لها دي الخسرة دي الخسرانة. ده ما شاء الله عليه وبتاع وبياخد دلوقتي بالشغل بتاعه 41,000، شاور عليها قول لها دي الخسرانة، ده بتشتغل النهاردة شغلانتين وتلاتة وبقى بتدخل بالدولار. مش هنقول بقى ان هي خسرت عيالها وخسرت كل حاجة، خسرت قلبها في علاقتها بربها. خسر خسائر خسائر خسائر، شاوروا بقى أولئك هم الخاسرون. طب الآية اللي بعدها كأن ربنا علم بيقول لنا انت ايه اللي شغلك. طب اللي شغلك انا بقولك اشتغل ضده وانفقوا مما رزقناكم. يعني انت مشغول او بالمال تجد الرب يقولك طب سيب المال. الاصل في المسلم، الاصل في المسلم انه حريص على العطاء. شوفوا القرآن المكي ربد المسلمين على ايه؟ انه يعطوا، يعاتبهم في الانفاق على اليتيم والمسكين ويحثهم على الانفاق. ليه؟ عشان ما ينفعش بدري بدري ان المسلم يكون قلبه عنده تطلع للدنيا وميوق شح نفسه، اللي عنده الحرص على الحاجات دي. فأولئك هم المفلحون، اللي هيفلت من دي هيعدي. ولذلك من اخطر الاشياء اللي حاليا بتمشي سوس في قلوب أهل الاستقامة والدعاء بقى الكتير إلا من رحم ربي، عاوز ياكل من الدعوة. رغم أن الإسلام بدري قال له إيه؟ اصرف على الدعوة واصرف على الإسلام. لا، هو النهاردة عاوز ياكل من الإسلام، خلاص كل همها بتصحى وتنع عشان تشوف المكان اللي هتشتغل فيه يجيب لها أكتر. هتدي مجلس لصحيح البخاري هيحضر 100، اضرب 100 في 100 ولا 100 في 200 ولا 100 في 300 وتخلص هنا تخش على الدار دي وتخش على الدار دي. هتطلع مع دول عمره هاخد فلوس على دي، ولو طلعت عمرتين هاخد كذا، ولو جبت انا ناس من طرفي هاخد كذا. فبدا هيتكلم على كتاب، هيتكلم على صفحتك، هيعمل لك اعلان، هيلبس لك لبس معين ويقول، هيتكلم على مدرسه بفلوس. الإسلام بيقول لك ابذل النفوس والفلوس تيجي انت دلوقتي، كل همك انك تاخد. طبعا انا بتكلم في فكرة اكتر ما في حتة هل يجوز ان انا كمعلم اخد مال ولا لا، اكيد انتوا فاهمين من البعد اللي انا بتكلم فيه. فيأتي الشرع ويقول، الآية تقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فتتفاجئ انك كنت مشغول عن ايه. قراءة القرآن مش مجرد تلاوة، هي ارتفاع، هي لقاء مع الله سبحانه وتعالى. كل آية تحمل وعدا أو وعيدا أو حكمة بتربط قلبك بخالقه، بتحرره من أسر المخاوف. أصلا أنا مشغول وعندي شركة وأنا مش عارف إيه ومش فاضي. والله أنت ما عندك شركة، ما هي اللي مش شركتك اللي شغلاك، هو التوفيق اللي مش موجود. واجه نفسك قبل ما تتفاجئ بالتراب على قبرك. فالإنسان لما يفهم الفكرة دي ويستوعبها كويس قوي هيدرك أن الطمأنينة يا جماعة لا تأتي فجأة، بل هي بتيجي آية بعد آية، وردة بعد ورد، حتى يصير القرآن مأوى الروح. تلاقي بقى الاضطراب اللي موجود جوه القلب ده حزن، تقرأ عن رحمة الله ترى أن الألم باب القرب لا باب قطيع. خلاص يجي لك حلم مزعج أو يجي لك ألم بتاع، تجي تفر إلى الرقية، تقرأ بقى سورة البقرة ومش عارف إيه. إذن ألمك كان باب القرب لا باب البعد. تخاف من حاجة، تقرأ قصص الأنبياء، تدرك أن العاقبة للمتقين مهما كان البلاء ومهما اشتد. يجي لك يأس ومش عارف إيه، تقرأ وعد الله بالمغفرة وتودده للذين أسرفوا، لا قلبك ينهض تاني من سقطاته وعثراته. الآن على المستقبل كتير يبعثوا رسائل واستشارات وبتاع، ويا شيخ وأنا وزوجي سايب العيال وأبو الأولاد ما بيصرفش وأبي مش بيساعد وأنا خايفة على العيال. أنت مش بتقرأي وردك؟ لو قرأت وفي السماء رزقكم وما توعدون والله هترتاحي. ولو قرأت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا عم انت خايف علي؟ يا عم انت خايف؟ خايف من ايه؟ وبلاش تضحك على نفسك وتقول لي انا بعمل السعي، السعي الذي امرك الله به، مش السعي اللي ضيع دينك. تروحش تشتغل بالخمستاشر والسبعتاشر ساعة وبعيد عن الصلوات، وصلاتك هشة، وقرآنك وردك للقرآن هش، وكل حياتك علاقتك بالله بدأت تضعف، وديك تقول لي هو ده السعي اللي ربنا طلبني به؟ لا، الله لا يطلب منك سعيا يكون ضياعا لدينك. فالقلقانين على المستقبل لما بتقرأوا عن آيات تقدير الله للأرزاق والأجال، تعلم أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. خلاص، فقلبك المضطرب الآن والله ما هتهدي الشاشة اللي ماسكها ليل نهار وتلعب بيها في الموبايل وتشوف المقطع ده والمقطع ده والمقطع ده، ولا يهديه المال ولا هيهدأه بشر، فقط كلام الله، كلام تقرأه عن ربنا، تقرأ تطمن وتقبل على كتاب الله، تمسكه كده زي الغرقان ما بيمسك طوق النجاة. عارف ساعتها عما تقبلوا على القرآن هتلاقي ستروا أن الطمأنينة والسكينة لم تكن ضائعة، بل كانت تنتظركم بين السطور لتنتقل إلى الصدور. فما تقولش بقى قلبي الآن ومضطرب وانت ما بتفتحش المصحف، أو تقول أنا تايه وانت بتفتح المصحف فتح الوظيفية، رايح موظف يمضي مش فتح كده الكوثرية رايح ينهل من نهر الكوثر. ما تقولش أنا نفسي الآن وانت في الآخر خالص ما تقرأش كلام ربنا. الطمأنينة مش هتيجي بالمسكنات، ولا هتيجي بحباية مهدأ، ولا هتيجي بالهروب انك تهرب في رحلة الناحية دي ولا رحلة الناحية دي، ولا مصيف هنا ولا مش عارف في مطعم ولا في مخر في لعب كورة. لا لا، من أراد قلبا ساكنا فليفتح صدره لسطر الكتاب. والله من عانق صفحات القرآن بقلبه سيجد كل ضجيج بداخله قد هدأ. اللخبطة اللي موجودة دي، كل اللخبطة اللي موجودة جوه قلبك دي سببها ايه؟ شوف كم واحد لجأ للمهدئات بعيد عن الوحي حين ضاق صدره، ايه اللي حصل؟ لم يجد الا تسكين مؤقت، حاجة كده مؤقتة. عارفين ليه؟ لان الدواء المادي ما بيعالجش الا الجسم، اما الروح فاذا مرضت فلها دواء اخر. الروح ما مش هتيجي بكده، المهدئات المادية لها حدود، ممكن تسكن الألم لكن مش هتزيل أسباب الألم، ممكن تهدئ الجسد لكن عمرها ما هتعالج جراحات الروح. عشان كده لازم يكون عندنا يقين في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، بس مش للناس كلها، للمؤمنين. أما تيجي تقرأ بقى وانت عندك المعاني دي، صدقني كل معاناتك هتتقلب لمعنى، والمعنى سينقلك إلى المعني وهو الله. فالمبنى يدلك على المعنى، والمعنى يأخذك إلى المعني وهو الرب العلي سبحانه وتعالى. فالقرآن كألفاظ بيزيل كل معاناتك، عشان كده كل الآلام بتاعتك هتلاقيها جزء من رحلة القرب من الله سبحانه وتعالى. لما هدي تقرأ القرآن هتلاقي أفكارك لوحدها كده بيعاد ترتيبها من أول وجديد. عارفين كده عمل الجهاز اللاب بتاعك يفصل كده والدنيا تتخرب، فيجي راجل يقول لك احنا عاوزين ننزل سوفت وير جديد، عاوزين ننزل ويندوز جديد، الموبايل بتاعك عم يبدأ يهنج كده، انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج بقى نعمل ريستارت كده من اول وجديد وننزل ايه؟ نظام تشغيل جديد. انت امتى هتنزل نظام تشغيل؟ انت مهنج، انت مهنج، لا حد عارف يكتب ولا عارفين نفتح تطبيق ولا عارفين نعمل اي حاجة. مع الفارق الكبير، بس المثل ده ممكن يساعدكم، هو عم اجيب موبايل جديد وعاوز انزل الواتس، هنزله منين؟ او واحد بعت لي ملف وورد وعاوز اقراه، هقراه ازاي؟ واحد بعت لي ملف بي دي اف، بعت لي اي ملف، هفتحه ازاي؟ هنزل البرامج منين؟ اروح اجيبها منين؟ هتحملوه بقى منين؟ من المتجر، صح؟ تروح تجيبه المتجر، تجيبه، صح كده؟ طب اللي مش عنده متجر، اللي ما عندوش متجر هيعمل ايه؟ لخبطة بقى وتعب، صح؟ انت بتيجي لك رسائل كتير جدا، بعتلك 100 ملف وورد و100 ملف كذا وما هفتح لك حاجة، بس انت ما عندكش البرامج اللي بتقرأ الحاجات دي. فالحل يقول لك هاتها من المتجر. احنا كذلك، احنا عايشين طول ما احنا مش شغالين، المتجر مش شغال، كل الرسائل مش عارفين نفتحها وبنقراها غلط، بتقرا مرضك غلط، بتقرا نقاشك مع زوجتك غلط، بتقرا كل البلاءات والاقدار غلط، بتشوف المشهد من حواليك غلط. ليه؟ المتجر مش شغال. واخدين بالكم؟ عشان كده احيانا الرساله اللي انا بقولها دلوقتي انت كمان ما بتفهمهاش. ليه؟ مش معاك الادوات اللي تفهمها، مش مقتنع بيها احيانا. خلاص، في ناس كتير كده، هو واخد على ان هيظل يبحث الى ان يلقى الله عن النور في المكان الذي قدر الله فيه ان يكون فيه الظلام. قلنا لكم قبل كده المثال المشهور جدا، القصه اللي في التراث، اللي يقول لك الراجل اللي وقع الجنيه في الضلمه، فراح يدور عليه فين؟ عند عمود النور. انت وقعته في الضلمه، مش وقعته هنا. فما تقوليش جسمك مريض وانت ناسي ان روحك امرض. ما تدنكش تبحث عن مهدئات وراحه وانت قاعد سايب الدواء اللي بين ايدك. لما بينك وبين زوجتك نقاش، قبل ما تتناقش قل لها وقول لنفسك: هل اللي انا بقوله ده هو عاشرهن بالمعروف؟ هل هو ده الأحسن؟ يقول التي هي أحسن. أنا دلوقتي قايل أحسن لفظ ولا لأ؟ لو ما سألتش نفسي الأسئلة ديت يبقى لأن أنا غير مصبوغ بالقرآن، أنا غير مصبوغ بالقرآن. الخناقة اللي بين المطلقين وبين الناس اللي بيتطلقوا في البيوت دي، ناس عملت بعشر معشار صورة الطلاق، مش تقول لي بقى معايا إجازة أو معاها إجازة، انسى. لأن في فرق بين أنك تحفظ القرآن وفي فرق بين أن تحفظ بالقرآن. يحفظ عقلك ويحفظ سلوكك ويحفظ كل شيء في حياتك بالقرآن، في فرق. فافتح المصحف من أول وجديد هتجد إن كل كلمة فيه دواء. والله مش هتهديك لحظة، هتهديك عمرك كله، عمرك كله. الروح لن تهدأ بدواء كيميائي، لازم تهدأ بكلام نوراني بالنور. جسمك ممكن من المهدئات دي، وسواء الحسية أو المعنوية. حسية اللي الحبوب تاخدها وبتاع، معنوية عدم ولت تفسح نفسك وتفرفش على نفسك وتجيب لبس لنفسك وموبايلات وحياة عشان تتوه نفسك. الروح الجسم ممكن يسكي يتسكن كده ويسكن لحظات، لكن قلبك سيظل يصرخ ويتألم ما لم يسكن بما نزل من السماء. لازم، عشان كده من أقبل على القرآن عاش صحيحا وإن مريض، ومن هجر القرآن عاش مريضا وإن صح. احفظوا الكلام ده، بس احفظوه في قلوبكم مش في عقولكم. لازم تكون عندكم يقين ان الجروح مش في الجسم بس، لا، في جروح في القلب، الخيبة وقلة التوفيق، خاب من حمل ظلمة، خيبة، الخيبة، الفقد، القلق، الشعور بالوحدة، الذنوب الأعدى مبهدلاني، الجراح الخفية التي لا يراها الناس لكن قاعدة تجرح في قلبي. والله ما فيش عقاقير ولا مسكنات هتعالجك، انت محتاج بلسم آخر، انت محتاج بلسم ينزل على قلبك كالمطر الندي، كمطر الشتاء الأول، أول مطر في الشتاء كده والناس منتظراه. عشان كده احنا محتاجين نبدأ مع كل شوية كده نفوق ونذكر أنفسنا، هو احنا لغاية امتى هندننا كده يعني مع القرآن؟ وسبحان الله القرآن ما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. تجد القرآن كان في كل الأحداث ينزل عشان يداوي الجروح. احنا دلوقتي في الأحداث بتاعة الأمة اللي احنا بنشوفها وغزة والكلام ده، هل عندك الآن قراءة واعية للقرآن يجيب على كل الجروح الخاصة بيك الفردية والجروح الأممية الخاصة بالأمة وكل التحديات؟ انت حاسس ان ده موجود؟ طب اذا كان الرب المعبود قال لنا ان ده موجود واحنا مش عارفين نكتشف، يا جماعة لازم نتعامل مع القرآن زي ما الناس، الأب لما جه يموت جمع أولاده الثلاثة وقال لهم انتوا شايفين الأرض دي؟ قالوا له آه. قال لهم الحتة اللي عند الشجرة دي كده ابعدوا عن الشجرة 3-4 متر وافحروا تحت لمدة حوالي 50 سنتي كده، أنا عين كنز وعين كل الذهب هناك. مات أبوهم، الأولاد دول هم بيفحروا في التعب والمشقة دول، بيفحروا الشغف عامل إزاي، بيشتغلوا هم عاملين إزاي. ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى قال لنا كده، قال لنا القرآن فيه ذكركم، في شرفك، في عزتك، في صفاء نفسك، في راحة عقلك، في كل حاجة. ليه بتتعب عما تيجي تفتح وردك؟ ليه بتتعب عما تيجي تقرأ تشوف تفسير الآية دي؟ ليه بتتعب عما ليه حاسس بالتعب؟ عارف حاسس بالتعب ليه؟ لأنك مقبل على ما كان هو حمل. انت رايح للقرآن تتعامل معاه انه هو حمل عليك، لكن لو رحت للقرآن لانك عارف انه سيحملك، والله العظيم الموضوع هيختلف، والله لا يختلف. انت مقبل رايح تحمل القرآن، لكن لو اقبلت لان ان القرآن هو الذي سيحملك، اوه هيدوب نفسية مختلفة تماما، يحملك همومك ويحمل كل أفكارك وهمك وغمك وأمراضك وجروحك وكروبك وأمنياتك ويسكن، هتلاقي سبحان الله الموضوع مختلف تماما. فإحنا عاوزين نقبل على القرآن. فمن الحاجات اللي تساعدنا إن شاء الله بإذن الله، هقف معاكم بإذن الله وقفة مع بداية من البدايات وإحنا بنتكلم عن القرآن، نعمل الشغف، من الحاجات اللي تفتح الشهية اللي إحنا نفهم وأول درجات الفهم اللي احنا نفهم الكلام اللي قد يكون غريب علينا. فإن شاء الله في مجلس أو اتنين هنتكلم فيهم عن الكلمات الغريبة في العشر الأخير اللي هو جزء إن قد سمع وتبارك وجزء عامة. فهنحاول إن شاء الله، وإن منعنا مانع وحبسنا حابس، وإن شاء الله هنحلكم على شيء يسعدكم إن شاء الله. فبإذن الله ربما اللقاء يكون الخميس أو الثلاثة القادم، هيكون إن شاء الله نتكلم فيها عن الكلمات اللي ممكن الإنسان يستشكلها. لكن سبحان الله مجرد ما تعرف الكلمات الغريبة في الصورة هتلاقي إنك بقى عندك رغبة كبيرة إنك تبدأ تقرأ الصورة وتعرف عليها أكتر. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يصحب القرآن ويستعملنا في مساعدة الناس أن يصحبون كلام الله سبحانه وتعالى. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.